بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأواصل الحديث معكم حول ما كنت قد ابتدأت الحديث عنه في شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وقد سبق الحديث عن الباب الأول في موضوعنا هذا، وكان حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي اللقاء الماضي بدأت الحديث عن الباب الثاني الذي هو بعنوان باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتغليظ على من عارضه. وذكرت الحديث أو ذكرت حديثين تحت هذا الباب، مفادهما أو معناهما أن بعض الناس كانوا يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجة أن القرآن الكريم لم يأتي موافقا له، أو أن هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له ذكر في القرآن الكريم. وذكرت هناك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. وذكرت أيضا أو أشرت إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ويعني بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومثله معه يعني سنته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا قلت بأن ما ذكره بعض الناس من حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبوه إليه واستندوا إليه وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو حديث موضوع، ونص هذا الحديث: إذا سمعتم الحديث عني فعرضوه على القرآن الكريم، أو إذا أتاكم حديث عني فعرضوه على القرآن الكريم، فإن وافقه فاقبلوه وإن عارضه فلا تقبلوه. هذا كلام باطل لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بأحكام ليس لها ذكر في القرآن الكريم، وأشرت إلى ذلك. بل إننا لا نتمكن من تطبيق أحكام الشريعة بل وآيات القرآن الكريم إلا إذا رجعنا فيها إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي أن نعلم أن ما يقوله عليه الصلاة والسلام ما هو إلا وحي أوحاه رب العالمين سبحانه وتعالى إليه. بعد ذلك سأذكر أيضا بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسأقتصر ولا شك على البعض، لأن ما تفيده بعض الأحاديث التي سأسوقها قد يغنينا عن ذكر بقيتها اختصارا للوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في الحقيقة حديث عظيم للغاية. ذكر بعض أهل العلم أن ثلث الدين يقوم عليه، ثلث الدين يقوم على هذا الحديث، لأن معناه أن ما لم يأتي لنا به ذكر في القرآن أو السنة وأحدثه بعض الناس من عند أنفسهم لا مجال له في حياة الأمة الإسلامية، بل هو مردود في وجه صاحبه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث من الإحداث، وهو الاختراع، وهو الاختراع، والبدعة حدث من الأحداث التي يحدثها بعض الناس ونخص بالذكر أنها تقع في دين الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلت بأن الحدث هو الشيء الجديد، هو الاختراع، هو الابتداع، وفي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك بقوله: بأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإحداث في الدين، وأقصد كلمة الدين هنا حتى لا يأتي إنسان ويقول بأن أمورنا في الحياة الدنيا قد نحدث فيها أشياء كثيرة، فأنتم الآن تجلسون مثلا أمام شاشات تنقلكم على الهواء مباشرة إلى الناس، وهذا أمر حدث، يعني أمر مخترع جديد لم يكن للناس عهد به من قبل. نقول بأن هذا في المسائل الدنيوية أو في المسائل العادية عند الناس، أما عندما نتكلم عن الإحداث نخصه بالإحداث في الدين، أو البدعة نخصها بالبدعة في الدين. ولعله من المناسب هنا كي نفهم معنى هذا الحديث أن أذكر تعريف البدعة. حقيقة عرف كثير من الناس البدعة بتعريفات متعددة، ولعل من أجمع التعريفات التي وردت في تعريف البدعة ما عرفها بها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له أصل في الشرع. هذا كلام جيد للغاية. شوف هنا الحديث من أحدث، وعرف هو البدعة بقوله: هو الإحداث في الدين مما ليس له أصل، وذلك لأن الابتداع لا يكون إلا في الدين، الابتداع المنهي عنه لا يكون إلا في الدين، والإحداث المنهي عنه لا يكون إلا في الدين. ومن أحدث في الدين شيئا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره وإحداثه مردود عليه، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه عملا. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم وغيرهما يذكر حديثا عظيما يبين عظم شأن البدعة، وخاصة عندما تكون السنة متوافرة. ولذلك بعدما فتح الله عز وجل المدينة النبوية وفتحت ذراعيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقام فيها هذه الدعوة المحمدية المباركة، وقام أول دولة للإسلام هناك، وأصبحت المدينة النبوية دار الهجرة، مثوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار معه إلى هناك، وأصبحت راية التوحيد فيها ظاهرة، والسنة فيها متلألئة. يقول عندئذ صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة طيبة. تأملوا الكلمات: المدينة طيبة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ما أجمل هذه الكلمات المباركة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن طيبة الطيبة. وأنا سخت هذا الحديث لأبين أن الإحداث في الدين شأنه خطير. والحديث الأخير الذي سقته الآن يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أحدث في المدينة النبوية بالذات حدثا، أي اخترع أمرا جديدا في الدين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويقول بعض أهل العلم معنى صرفا ولا عدلا يعني لا فرضا ولا نافلة، يعني أعماله كلها أعماله كلها باطلة. ثم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقول ابن رجب رحمه الله: ما أحدث في الدين مما لا أصل له، يدل على أن الشيء الذي قد أميت وأصله من السنة ثم أحدثه الناس يعني أعادوه إلى نصابه فليس هو من الابتداع في الدين في شيء. ويضرب أهل العلم على ذلك أمثلة متعددة، منها جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس في رمضان في قراءة التراويح على إمام واحد، قالوا بأن هذا وإن قال فيه أمير المؤمنين عمر نعمة البدعة هذه لا يعني البدعة الإحداث في الدين، وإنما يعني البدعة اللغوية، لأن البدعة في اللغة هو الشيء أو هي الشيء الجديد. ولكن هذا الجديد الذي فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان له أصل في الشريعة. أصله أين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس في رمضان صلاة التراويح 3 ليال صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه امتنع عنها لعلة، خشي أن تفرض على الناس فامتنع عنها صلى الله عليه وآله وسلم. وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها لعلة زالت هذه العلة، فيعتبر هذا الأمر بعد زوال علته قائما أو يجوز الرجوع إليه، لأن له أصل في السنة، ألا وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من الحديث إذن التحذير من الإحداث في الدين، وأن من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فعمله وأمره مردود عليه. وهذا يدل على شأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وجوب رد ما خالف كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإحداث في الدين فيه طعن على الشريعة، تأملوا لهذه المسألة. الإحداث في الدين فيه طعن على هذه الشريعة، لأن المحدث يظن بعمله هذا أو بقوله أنه استدرك على الشرع شيئا جديدا، وهذا خطأ بين. والذين يحدثون في الدين ما ليس منه لا شك أن هذا قائم في نفوسهم، ولو لم يقم هذا في نفوسهم ما أحدثوا شيئا في الدين، لأنهم راغبوا بهذا الإحداث، راغبوا كما يزعمون أن يصلوا إلى كثير من الخيرات وعمل الطاعات والاستباق في الصالحات، فوضعوا كثيرا من الأمور المبتدعة ظنا منهم أنها توصلهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو كان فيما ذكروه أو فيما أحدثوه لو كان فيه خير لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس أمرا به. لو كان ما أحدثه المحدثون فيه نفع لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول الناس الذي نبه إليه وتحدث عنه ودل الناس عليه، لأنه كما سبق أن قلت في الباب الماضي ترك أمته على الواضحة ليلها ونهارها سواء. وهنا قبل أن أترك هذا الحديث أستدل على هذا المعنى، على هذا المعنى، وهو أن الذي يأتي بشيء جديد من عنده كأنه يستدرك على الشرع، والله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ودين الله عز وجل مكتمل، لا تحتاج الأمة بعده إلى شيء أبدا. تأملوا قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الجزء من الآية نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية لها معنى عظيم، حتى أن بعض اليهود أدرك ذلك، ولذلك جاء في الأثر أن يهوديا قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، إن عندكم آية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: لقد عرفنا اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. وبهذا يشير إلى أننا ندرك معنى هذه الآية ونفقه أهمية هذه الآية، ولذلك كأن أمير المؤمنين يقول له: أنا أعي الزمان والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية، رغم أن آيات الله كثيرة، ولكنه يحفظ المكان والزمان الذي نزلت فيه هذه الآية. قال له: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة في الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم فتح الباري بشرح صحيح البخاري يقول حول هذه الآية كلمة جميلة للغاية، أود من إخواني أن يستمعوا إليها وأن يفقهوا معناها. يقول: في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: إذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى. مرة أخرى أعيد هذه العبارة، وهي كلمة لحافظ الدنيا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: إذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى. هو الذي رحمه الله ضرب مثالا لكلامه، لقاعدة وقعدها: إذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى. ضرب قاعدة أو مثالا على هذه القاعدة، قال: كالعبد الذي بيده 6 أصابع فإنها تنقص من قيمته. العبيد الذين كانوا يباعون ويشترون في السابق، هؤلاء العبيد لو أن إنسانا أراد أن يشتري عبدا ونزل إلى السوق فوجد عبدا بيده 5 أصابع ووجد عبدا آخر بيده 6 أصابع، أيهما يشتري وأيهما أكثر ثمنا؟ الجواب: سيشتري العبد الذي بيديه 5 أصابع وبسعر أعلى من السعر الذي العبد فيه 6 أصابع. لماذا؟ رغم أن هذه في زيادة. قال: لأن لما كانت الزيادة زيادة على الكمال، فالكمال في الإنسان أن يكون 5 أصابع، فلما جاءت الزيادة على هذا الكمال نقصت من ثمن هذا العبد ومن قيمته، فأصبح نقصانا بذلك في المعنى، وهي كلمة عظيمة. فالدين قد أكمله الله عز وجل، فالزيادة عليه في الحقيقة من عند أنفسنا معناها أننا ننقص من قيمة ومكانة ومعنى هذا الدين الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث الذي يلي ذلك، قال الإمام الحافظ ابن حجر: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه. هذه قصة يذكرها الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله، وهي أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه. قال: فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، وهي قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام، هذا حدث عظيم، قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفيد أن الزبير ورجل من الأنصار اختصم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك للسقيا التي تتم بينهما في الأرض. فلما اختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. هذا التوجيه غضب منه الأنصاري، وقال كلمة للنبي عليه الصلاة والسلام تفيد أنه لا يسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن كان ابن عمتك؟ أنت تحكم له بأن يسقي هو ثم بعد ذلك يرسل الماء إلي لأنه ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلون يعني تغير النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب الرد هذا الرجل عليه هذا الأمر، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا القول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يحكم بين الناس لا يحكم بالهوى. الناس في دنياهم اليوم قد يحكمون بالهوى، أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحكم إلا بالعدل، ولا يعرف الهوى له طريقا بحال من الأحوال. الهوى لا يعرف طريقا عنده، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يحابي ولا يجامل على حساب الدين أو على حساب مصالح المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال هذا الرجل الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت حكمت هذا الحكم لأن الزبير بن عمتك، تغير وغضب صلى الله عليه وآله وسلم، وتغير وجهه وأراد أن يشدد على هذا الرجل ليعرف أنه وقع في أمر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. هكذا، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. يقال الجدر أو الجدر، وقيل الجدر هو سور الحديقة التي تصور به، وقيل أصل الشجر، يعني فليبقى الماء عندك في أصل شجرك وفي مكانك الذي تسقي فيه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن الحكم الأول الذي كان في صالح هذا الرجل لم يقبله هذا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا زبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اترك الماء بعد ذلك إلى جارك بعد أن تنتهي. فلما لم يقبل هذا الرجل هذا الحكم، توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمر آخر، وكأنه بهذا يعنفه. يقول الزبير رضي الله عنه: إني أحسب هذه الآية نزلت في هذا الرجل وفي هذا الموقف، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه آية عظيمة للغاية، تبين مكانة حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس، وتبين أن ما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب على الناس جميعا أن يرجعوا إليه وأن يسلموا له وأن يذعنوا لكلامه صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا فحسب، بل عليهم أن ترضى نفوسهم رضاء تاما ولا يكون فيها أدنى حرج لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل أن الله عز وجل في هذه الآية ينفي الإيمان عمن؟ عن الذي لا يحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون، هكذا وحتى للغاية، يعني نفي الإيمان إلى أن يحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، وليس الأمر موقوفا على الاحتكام إليه فحسب، والاستماع إلى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بل عليهم ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى صلى الله عليه وآله وسلم، عليهم ألا يجدوا في نفوسهم حرجا مما يقوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يسلموا له تسليما، يعني يذعنوا إذعانا تاما كاملا لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يؤيد عنوان الباب، وهو إيه؟ تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام له معنى وله مغزى، ويجب أن نمتثل تماما وامتثالا تاما كاملا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحمله على العين والرأس. والحديث الآتي يؤيد ذلك، وهو يقول فيه الإمام الحافظ ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن الله: إن لنمنعهن. فقال فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول إن لنمنعهن؟ تأملوا هذه الكلمات، إن هذا من الفقه في الدين. وهذا الحديث يبين كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتنون غاية العناية ويعظمون غاية التعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يعملون بما ورد وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويمتثلون أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. يقول إماء الله النساء لا تمنعونهن من أن يذهبن إلى بيوت الله عز وجل للصلاة فيها. فلما سمع أحد أبنائي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمع أباه يحدث بهذا الحديث قال إنا لنمنعهن، قال فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا، وذلك لأن ابنه رد أو كأنه يرد هذا القول، ألا وهو إباحة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يذهبن إلى المساجد. هو أباح صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن المنع، وهو يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله، لا تمنعوا هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الواجب على كل من يسمع هذا الكلام أن يمتثل له ولا يعارض ذلك بقوله إن لنمنعهن. غضب لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، غضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول إنا لنمنعهن. وأنا أقول رضي الله تبارك وتعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء القوم الذين أدركوا مكانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظموا شأنه وامتثلوا أمره، بل جاهدوا في سبيل ذلك جهادا عظيما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كان الواحد منهم يعني يخالف أباه ويخالف ابنه، بل ربما وقف موقفا شديدا من أبيه أو من ابنه أو من زوجه، وذلك بسبب أنه لم يلقى أو يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتسليم. وربما الواحد منهم ربما ينظر في الموقف الذي هو عليه في حاله ويقول بأن الأولى أن نفعل ذلك أو أن نفعل كذا، وكأنه يريد أن يقول بأن الزمان قد تغير، بأن الزمان قد تغير. فإباحة الذهاب للنساء إلى المساجد كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهن كن يلتزمن تماما بالحجاب، ولكنه ربما لما رأى لونا من ألوان التفريط أو التساهل من بعض النساء ذكر ذلك، أو ربما قام في قلبه أي لون من ألوان الغيرة فذهب إلى هذا القول، فيغضب أباه غضبا شديدا لموقفه هذا. والحديث الذي يلي ذلك يؤيد هذا الحديث أيضا، وفيه يقول الإمام الحافظ ابن ماجة حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف. الخذف هو الرمي بالحصاة أو النواة، الخذف هو الرمي بالحصاة أو النواة، فخذف فنهاه يعني نهاه أن يفعل ذلك، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، لأن الحصاة الصغيرة أو النواة نواة البلحة لا تفعل شيئا، وفعلها قد يؤذي بعض الناس ولا يأتي أو لا تأتي للإنسان بفائدة من فعلها. قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتقفأ العين. قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. تأملوا هذا الكلام الجميل من عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، ابن أخ له يلقي بنواة في يده، يلقي بحصى مثلا كانت في يده، فقال له لا تفعل ذلك فإن هذه الحصاة لا تقدم ولا تؤخر، فهي لا تصيد صيدا ولا تهزم أو ترجع عدوا لنا، وإنما قد تؤثر في إنسان ما، فقد تصيب إنسانا في سنه يعني في فمه أو في عينه أو غير ذلك. فعاد هذا الولد وفعل هذا الأمر الذي نهاه عنه مرة أخرى. ولعلكم تلاحظون معي أن عوده إلى هذا الفعل ربما إنما جاء منه من باب السهل، وليس معنى أنه فعله أنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامه، ولكنه من باب المخالفة ولوسوسة الشيطان والعصيان الذي يقع فيه عامة الناس اليوم، ولذلك عاد هو وفعل ذلك، يعني لم يلتزم بما ذكره له عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه. فلما فعل ذلك غضب عبد الله بن المغفل وقال له: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، ثم عدت تفعل ذلك وتخذف مرة أخرى، يعني تلقي بهذه الحصاة أو النواة؟ ومن شدة غضبه عليه قال: لا أكلمك أبدا. ومعنى ذلك: لا أكلمك أبدا إذا عدت أيضا إلى هذا الأمر وفعلته مرة أخرى. وكأنه يريد أن يعنفه وأن يأخذ على يديه وأن يلزمه بوجوب الامتثال لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه من الخير ومن البركة ومن النفع للأمة الشيء الكثير. ويؤيد ذلك الحديث التالي: قال حدثنا أبو بكر ابن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال: أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. هذا الحديث يبين أن خير الهدي حقا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لنا هنا كلاما جميلا، يقول لأصحابه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه. أهناه من أهنأ بالطعام. أهنأ يعني إيه؟ يعني أهنأ الطعام، يعني أن الطعام كان طيبا وكان لذيذا وكان مقبولا وكان سائغا عند من يأكله. فكأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: فظنوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أهناه، يعني أطيبه وأطعمه، كما تقول هنأ الطعام، يعني كان جميلا. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمل الكلام وألين الكلام وأحب الكلام وأفصح الكلام، وهو كذلك أيضا أهدى الكلام، وهو أيضا أتقى الكلام، لأنه من عند رب العالمين سبحانه. قال الله عز وجل فيما أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر بأن من علامات الحديث الموضوع أن الحديث تجده مطموس ليس عليه نور، واستدل بذلك على أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه نور، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ضياء، فيجب أن نهنأ وأن نهتدي وأن نتقي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نهنأ به، يعني نتلذذ بسماعه وتنشرح صدورنا إليه ونقبل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا بكلامه نهتدي إلى الحق وإلى الطريق القويم، بل إنه بكلامه نكون محققين لتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والحديث التالي معناه نفس معنى الحديث الأول، ويرويه أيضا علي بن أبي طالب، واختصارا للسند أقرأه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. إذن اجتمع كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تحقيق وبيان هذا المعنى، ألا وهو طيب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فيه من النور ومن الهداية ومن الفلاح ومن تحقيق التقوى ما فيه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي يلي ذلك قال فيه الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعود الإمام ابن ماجه في نهاية هذا الباب ليشير إلى ما أشار به في أول هذا الباب، وهو أن بعض الناس يتكئ على أريكته، يعني رجل كما ذكرت آنفا ليس له في العلم نصيب، ليس له في العلم نصيب، رجل شبعان بطران لا يتعلم العلم ولا يود أن يقف على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين من فضلك.
تفضل.
بالنسبة للعقيقة.
نعم.
عندي 5 أبناء.
نعم.
ولم أعوق عليهم.
نعم.
فهل أستطيع ذبح الشيخ للـ5 مع بعضهم؟
طيب يا أخي بارك الله فيك، أنت كنت عندك إمكانية أن تعق عنهم في وقتها؟ انقطع الاتصال. طيب الأخت أم محمد من تونس، السلام عليكم.
أم سلام
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، الاحتفال بالعيد الميلاد للأولاد أبنائي يعني يجوز أم يكون بدعة؟
طيب.
يعني بس كيكة بس أو لوحدينا، يعني ما فيش ناس ما فيش حد فيها.
نعم طيب حاضر.
شكرا.
السلام. ذكرت فيما مضى هذا الرجل المتكئ على أريكته الذي لا يعرف العلم ولا يد أن يتعلمه ويرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم هنا اقرأ قرآنا، يعني أنه يقول اقرأ قرآنا حتى نعرف به صدق هذا الحديث. وقلت سابقا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطاع استقلالا حتى ولو لم يرد لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في القرآن، وكأن هذا المتكئ على أريكته يود أن يقول: نحن لا نقبل من الحديث إلا ما وفق كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين بذلك أن هذا قد رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفاعل ذلك أعني الرد لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم تسليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذعن لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل في كتابه قد نفى الإيمان عمن لم يحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي يلي ذلك هو أيضا من الأحاديث التي تفيد وتؤيد هذا المعنى، وفيه يقول الإمام ابن ماجه: حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه الكلمة أو هذا الحرف لما يجده الإنسان يعرف أن المؤلف أو المسند أو الحافظ يحول الإسناد إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. في الحقيقة هذا المعنى يفيد إيه؟ طيب الأخت داليا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال: أنا قرأت في كتاب في السيرة النبوية ويعني عمل عندي لبس، وناس كتير انا برضه يعني جت في دماغها نفس النقطه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام احدى زوجاته لما لقاها كبرت في السن طلقها، وفي طلبت منه ان هو ما يطلقهاش ويأخرها يعني، ونزلت عن ليلتها لعائشه.
اه
فهل يعني ممكن ان الرسول عليه الصلاه والسلام يطلب زوجه من زوجاته علشان كبرت، ولا احنا اكيد احنا في حاجه احنا مش فاهمينها؟
آه.
وبعدين هل يمكن ان زوجه تكون عايشه مع الرسول عليه الصلاه والسلام وتطلب منه الطلاق؟ يعني دي يعني هتلاقي مين احسن من الرسول عشان تعيش معاه يعني؟ ده اول سؤال.
نعم.
ليه سؤال تاني عن فضل سوره الكرسي، ايه الكرسي بعد الصلاه اقولها امتى؟ قبل التسبيح والتحميد والتهليل وبعد الذكر الاولاني اللي هو استغفر الله اللهم اعني على ذكرك وشكرك، ولا اقولها امتى؟ لاني مش عارفه بالضبط يعني بعد الصلاه اعمل ايه بالضبط.
حاضر حاضر
وجزاك الله خير. طيب موضوع السنه ده يعني حضرتك يعني لاني عندي لبس جامد فيه.
طيب حاضر
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. الحقيقه هذا الحديث يبين ان ابا هريره قال للرجل، قيل هذا الرجل هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وذلك ان عبد الله بن عباس لما سمع حديث ان يعيد الانسان الوضوء مما مسته النار، ففهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان الماء الحار اذا توضأ به الانسان توضأ بعد ذلك بالماء البارد، فسأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن ذلك، ولأن الحديث هنا رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة يقول فلا تضرب للحديث الأمثال، يعني لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبين له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحديث أو النهي أن يأكل الإنسان طعاما مما مسته النار ليس المراد من الحرارة الواردة إلى الطعام، وإنما الشيء الذي طهي بالإيه؟ طهي بالطعام، أو الذي طهي به الطعام. الشاهد من ذلك أن المراد أن الأكل هو المعني، أن الأكل هو المعني، وليس المراد بأن الماء صار حارا فيتوضأ الإنسان باردا. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف حالك؟
معكم محمد من ليبيا، تفضل.
أهلا وسهلا بك. سمحك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال على قرض ربوي.
تفضل.
قرض أني واخذ قرض من مصر باهي.
نعم.
موقع على العقد 40,000 وخذيت 37,000 وطريقة الترجيع من مرتب، يعني يديروا لك المدة يعني مثلا 80 سنة ترد 45 جنيه من مرتب، كيف يعني نبدأ نتخلص منه يعني بطريقة
يعني أنت أخذت قرض ربوي وتسأل كيف تتخلص منه؟
إيه ما قصدي يعني قرض ربوي من مصرف يعني سكن راه بنتيه مسكن. بنتيه مسكن ودايرين في الخصم ما مش ترد كل شهر 45 دينار قامت على المرتب الشهري من مرتب شهريا.
نعم نعم.
لمدة يعني 80 سنة فهمت؟
أوه. طيب حاضر.
لمدة 80 بكيف تخلص منه؟ والناس نسرك على النظر يعني اللي المرأة الأجنبية يعني إذا أنت مبطلها بدون قصد ولا شيء، ولا الله أنت مرات استتانت يعني باها المرأة هذه قاعد تنظر لها يعني بشهوة ولا شيء، كيف التوبة ولا كيف الحل؟
طيب طيب فهمت كلامك. حاضر حاضر حاضر. الأخت سالو السلام عليكم. طيب لعل يعني ما بقى من وقت أجيب فيه على بعض الأسئلة الواردة حتى في اللقاء الماضي. حقيقة في اللقاء الماضي طلب مني أحد المتصلين أن نوجه كلمة إلى الشباب الذين يقع منهم تكفير لبعض الأفراد أو للمجتمعات. الحقيقة يعني قد أحسن في هذا الطلب، ونحن نقرر منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، وأقول بأن من دخل الإسلام بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون من دخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، ولا يخرجونه بذلك أعني من الإسلام أو الإيمان بارتكابه أي لون من ألوان العصيان. فالمؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم محمد نبيا ورسولا، هذا الرجل عليه أن يكون في مع عموم المؤمنين، وأن يؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه من أركان الإسلام وخاصة الصلاة. فإذا كان الإنسان كذلك فلا يخرج من الإسلام بمعصية أو بكبيرة من الكبائر. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل هذا الذنب، لأنهم يعلمون أن الشيطان مسلط على الإنسان وقد يجعله يقع في الذنوب والموبقات، وما منا إلا من عصى أو هم، كما ورد في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعني أن يقع الإنسان في العصيان أن هذا يخرجه من الإسلام، هذا كلام باطل غاية البطلان. والقرآن الكريم يبين أن بعض الناس يرتكبون معاصي وسيئات وذنوب ويذكر ذلك الله عز وجل في كتابه، ومع هذا لا يخرجهم من الإسلام. فمثلا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني ذكر القرآن الكريم ونص على أنه قد يقع قتال بين طوائف من أهل الإيمان ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ وقتاله كفر. فمعنى قتاله كفر يعني كفر أصغر لا يخرج به من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أحاديث أطلق فيها لفظة الكفر على بعض المعاصي والسيئات. وذكر أهل العلم ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر على معصية من المعاصي أنها كفر أن العبد لا يخرج بها من الإيمان، وأن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بابا عظيما في كتابه الصحيح يؤكد هذا المعنى. والبخاري حينما نقول يبوب، من هو البخاري وما هو تبويب الإمام البخاري للأحاديث؟ إنه إمام عظيم. إن تبويب الإمام البخاري لأبواب كتابه الصحيح من أجل ما فعله رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه كما يقول أهل العلم فيها التراجم، أو هذه الأبواب تدل على فقه وعلم ومكانة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها. تأمل، المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها. ثم ساق حديث المرأة أو الذي ورد في النساء الذين يكفرن العشير، لما قال صلى الله عليه وسلم للنساء لما وعظهن وخطبهن، والحديث يطول وأذكر وجه الشاهد منه فحسب، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خطب الناس في عيد فطر أو أضحى ذهب إلى النساء وقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت له امرأة: بأي شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه احنا أكثر أهل النار؟ قال: بكفركن. فصاحت المرأة وقالت: معاذ الله يا رسول الله، أنكفر بالله؟ قال: لا، بل تكفرن العشير. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر كله ثم رأت يوما، يعني رأت منه يوما مخالفة أو تقليل أو ضعف في التعامل أو تقصير أو غير ذلك، قالت: ما رأيت خيرا قط. فهنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تنكر المرأة لعشرة زوجها الطيبة كفر، ولا يعني ذلك أنها خرجت من الملة بهذا الكفر. ولذلك الإمام البخاري كان دقيقا حينما قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها إيه؟ ولا يكفر بها صاحبها. وفي القرآن الكريم في سورة البقرة قال رب العالمين: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والآيات تتحدث عن القاتل الذي قتل إنسانا، والله عز وجل يقول: فمن عفي له من أخيه، والمراد كما قال أئمة التفسير أخوة الدين بلا ريب، فالقاتل أخ للإيه؟ للمقتول. ولذلك لو نظرت إلى هذه الآية تجد أن القرآن الكريم رغب في العفو، لأن الجميع من أهل الإيه؟ لأن الجميع من أهل الإيمان. هذه مسألة دقيقة، ولعل فيما ذكرته أو في هذه الإشارة إفادة إن شاء الله تبارك وتعالى. وليعلم الجميع أننا معشر أهل السنة والجماعة لا نخرج المسلمين من الذنوب بالمعاصي والآثام، وليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة بحال، وما ندرسه الآن في هذه القناة بفضل الله تبارك وتعالى، إنما هي دروس قائمة على العلم الشرعي حتى يتعلم الناس هذه الأحكام المباركة. فيجب أن يعلم الجميع أن القائمين هنا والعاملين في هذا المكان والذين يأتون إلى هذه الأماكن يعرفون هذه الأحكام الشرعية غاية المعرفة ويتفقون عليها ويتعلمون ويذكرون منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. الأخ السائل الذي يقول بأنه يريد أن يعق عن 5 أبناء، وسألته هل يعني أنت كنت ميسور الحال عندما أتاك أو رزقك الله عز وجل بهؤلاء الأولاد، ولكن الخط قد انقطع. على كل حال، الإنسان إذا لم يعق عن الأطفال الذين عنده حتى كبروا لا يلزمه أن يعق عنهم الآن، وإن عق عنهم فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا من باب الاستحباب، يعني أن هذا أمر مستحب إذا فعله الإنسان. الأخت أم إسلام من تونس تسأل عن الاحتفال بعيد ميلاد الأولاد. الاحتفال بعيد ميلاد الأولاد ليس أمرا مشروعا، ولم يأتي له ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن صحابته الكرام، بل كل الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أبدلنا بأعياد الجاهلية، أبدلنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا نحتفل بأعياد سوى هذين العيدين فحسب. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الاحتفال بالمناسبات التي تأتي على الناس اليوم ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ونحن علينا أن نفرح كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفرح. والمناسبات التي يذكرها الناس اليوم وليس عليها أدلة شرعية نحن لا نفعلها اقتفاء واهتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما السؤال الذي يذكر فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلبت منه إحدى زوجاته أن يطلقها أو أنه أراد أن يطلقها لأنها كبرت، حقيقة ليس هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس عشرة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتفع على الأخلاق وكان قمة في الخلق القويم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا سؤال الأخت داليا تسأل عن فضل آية الكرسي، لا شك أن لها فضل عظيم، وهي سؤالها محدد، متى تقال هذه الآية بعد الانتهاء من الصلاة؟ تقال هذه الآية بعد جملة الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالعبد إذا خرج من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقال الأذكار الواردة عن بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وسبح الله 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، هذا موطنها ومكانها، وبعد أن ينتهي منها يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة عدا المغرب والفجر، فيقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. الأخ محمد من ليبيا فهمت من سؤالي أنه يقول بأنه اقترض قرضا من مصرف ربوي وكيف يتخلص من ذلك وهل له توبة؟ نقول جزاك الله تبارك وتعالى خيرا على هذا السؤال، ودائما أقول بأننا نحيي إخواننا الذين يعني يرجعون إلى الحق ويلتزمون به، بارك الله فيك، إن استطعت أن تتخلص من هذا القرض وأن ترده لكي لا تستمر فيه فهذا هو الواجب عليك الآن، يعني أنك ترد ما أخذت إلى البنك وتقتصر على ذلك ثم تتوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى من هذا الأمر، ورب العالمين عفو كريم غفور رحيم، إذا لجأ إليه العبد ورجع قبله ربه سبحانه وتاب عليه. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وإن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم سأتحدث عن الباب الثالث من هذه المقدمة التي أسأل الله عز وجل العون على شرحها، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.